أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه، وضربنا لذلك أمثلة، ومن هذه الأمثلة مسألة الخوارج والمرجئة، ومسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل. وتبين لنا، ونجعل هذا الدرس إن شاء الله نهاية لهذه الجولة، فإنما هذا الموضوع الذي يتعلق بتطبيق شرع الله عز وجل إنما نأخذه على جولات، حتى يكون حيا دائما وأبدا في القلوب، وحتى يؤدي المسلم ما عليه تجاه هذه القضية الخطيرة. ونحن نعلم أن الواقع المر الذي نعيشه من تسلط الكافرين والظالمين من كل حدب وصوب على المسلمين، حتى صرنا أذلة مستضعفين مقهورين في بلاد المسلمين، وترون الواقع يشهد على ذلك تماما. وما كان ذلك اساسا الا بدخول الارجاء في هذه الامة، والذي ادى في النهاية الى اقصاء وتنحية وتغريب شرع الله عز وجل، وتغريبه عن الحكم في رقاب المسلمين واعراضهم وفروجهم وانشارهم. فلما نحيت الشريعة ولما اقصيت عن الحكم في بلاد المسلمين، رضي الكفار بذلك تماما، لان الكفار لم يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. واول شيء في اتباع الملة، بل الضامن لاتباع جميع الملة، بل الضامن لمتابعة الكافرين في كل شيء، هو ان يحكم المسلمون في بلاد المسلمين بقانون الكافرين. هذا هو الضامن الاكبر لكي يضمنوا لهم التبعية الكاملة، وبالتالي يطمعون في الردة الكاملة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن يستطيعوا باذن الله عز وجل الا ما شاء الله. واذا فكل الشر الذي نحن فيه ترتب على دخول ارشاء الذي انتهى باقصاء وتغريب وتغييب الشريعة وتنحيتها عن الحكم بين المسلمين في بلاد المسلمين. وجعل محل ذلك وبدلا عن ذلك، ليس شرعا شرعه المسلمون حتى يعني قريبا من الشريعة، وهذا لا ينفع رزق، وانما استوروا الشرائع من الكافرين انفسهم. ولا يستحي القاضي او الحاكم او الشارع ان يقول الشارع قال كذا، والشارع من هو؟ نابليون، وقوانين مؤلفة من بين بلاد الكافرين. لا يستحيون ان يقولوا ان الشارع قال والشارع قال والشارع له قال، مع انهم يصلون ويحجون ويصومون، ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واذا كنا نركز على هذه القضية، فلان كل مسلم هو ملزم بالتعرف على هذه القضية، وجوب عليه ان يعرف هذه القضية، لانه لن يعد من المسلمين اصلا الا ان يلتزم قلبا ولسانا واعلانا واقرارا بهذه الشريعة العظيمة. فان خالفها علم انه عصى وارتكب مخالفة، والا فهو على شفا سرج الحار، فانا لله وانا اليه راجعون. يلزم المسلم ان يعرف اسماء المسميات. الزنا انتشر مثلا ولا تكاد تذكر كلمة الزنا، فان كان قد انتشر وغيبت الحدود وغيبت الشريعة، فهذا يمنع المسلم ان يقول انه زنا، وان يقول ان الله حرمه، وان يقول انه من الكبائر، وان يقول ان حد الزاني المحصن الرجل، وان حد الزاني غير المحصن هو الشاذ مع التجريب، وهكذا. لابد لكل مسلم ان يعتقد هذا وان يقول هذا وان يذكر نفسه واهله بهذا، والا فمن لهذه الشريعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة وبكل هذه الاوامر والنواهي، ومع ذلك يعلم احد الناس او احد المسلمين الا ما رحم الله انه امن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وجد تنحية الشرائع تنحية كاملة، ومع ذلك لا يعلق ولا يحاول ان يفهم الموضوع ولا ان يجعل رأيا، بل يتبع الناس مع الموجة. يعني ما اتينا عليه اباءنا، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واذا هذه القضية يلزمك كمسلم ان تعرفها وان تدركها وان تتعرف على دينك وعلى ما يخصك، على الاقل في مواطن النزاع الذي تعتريك، بينك وبين امرأتك، بينك وبين ابنك، بينك وبين ابنتك، بينك وبين صديقك وبين جارك وبين زميلك وبين شريكك وبين مخالطيك، وهكذا. انت ملزم بهذا، وان حكمت العلمانية في بلاد المسلمين فانت مسلم، اذا انت ملزم بشرع الله عز وجل بالتعرف عليه اولا. وهذا هو معنى التقوى. اي تقوى اذا بغير معرفة بشريعة الله عز وجل؟ اي تقوى اذا تزعمها ايها المسلم؟ ومن ثم ساريد ان اجعل هذا الدرس نهاية لهذه الجولة فقط الختامية، والا قد حكمت بجولة اخرى في نفس هذه السلسلة لأشرح شيئا من أدلة الموضوع، لكني ركزت هنا على بعض أقوال المخالفين وتدليسهم وتلبيسهم وتخليطهم وغشهم في النقولات عن العلماء، فركزت على بيان أقوال هؤلاء العلماء وأن الأمة مجمعة، لأن هذا أمر خطير. فالإسلام ليس دينا متهافتا وليس دينا هزيلا إلى هذا الحد أن يعبث بأصوله وان تغير شرائعه، ومع ذلك يظل المسلمون مسلمين ويظل حكام مسلمين، والامر كأن شيئا لم يكن، فقد يقال هذا ضلال مبين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نحن نعيش حلالا مجمعا على تحريمه، تم تحريمه بالقوانين، ونعيش عصرا ونعلم حرام فيه حراما مجمعا على تحريمه، ومع ذلك فهو محلل بالقوانين. وسنرى امثلة ان شاء الله. هذا امر خطير جدا. فلخص، يعني ارخص اليوم واجمل ما سبق ان بينته، من ان المرجئة، وهي الذي عليها الكلام الان، المرجئة واعتقاد الارجاء هذا الذي اخرج العمل من الايمان بمسمى الايمان، ومن ثم يفعل المسلم ما يشاء ولا يكفر ابدا الا ان يعلن بلسانه انه كفر، او الا ان يرتكب اعمالا هي عندهم تضاف اصل الايمان، وليس عندهم دليل على انها تضاف اصل الايمان، ليس عندهم دليل، وانما هي اصول متهافتة. وكلام المرجئة لما اضطروا امام النصوص الصريحة فقط
قالوا يكفر بهذه الاعمال لانها تدل على كفر الاعتقاد. ليس الكفر في نفسها وانما تدل على كفر الاعتقاد. وسنقذف بالحق على هذا الباطل ان شاء الله اليوم فيدمغه. فاذا هو زاهق ان شاء الله ولا يترقب عن ذلك الا التقليد. ثم نتكلم عن هذا التقليد في الخطبة المقبلة باذن الله عز وجل. فالارجاء اخرج العمل الظاهر يعني من مسمى الايمان او من دائرة الايمان. ومن ثم ما جاء التكفير فلا يمكن للمسلم ان يرتد الا بكفر الاعتقاد. ومن ثم يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ويتكلم بلسانه كلاما جميلا يفعل بالاسلام والمسلمين ما يشاء ثم يقول انا مسلم وانا اصلي وانا اصوم. ومن ثم يهدم الاسلام واهله ولا يزال هو عند المرجئه مسلما. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يظل مسلما له من الولاء الذي هو الحق للمسلم وله من النصره الذي حق للمسلم وله من المتابعه وله من ومن ومن وليس له من المعاداه ولا من البراء ولا من ولا من. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا الارجاء الذي اعنيه ويرتب عليه هو اخراج العمل من دائره الايمان. ومن ثم قالت مدرسه الاردن على جلاله زعيمها وقائدها على جلاله قدره وعلى رفعه شانه عند جميع اهل السنه وعلى انه امام عظيم ومحدث الزمان. انا عن نفسي لولا هذا الرجل ولولا ما قرات في كتاب هذا الرجل لكنت كما يقال نسيا منسيا الا ان يشاء الله عز وجل شيئا. يعني لو فرض على جميع الناس عندما نحج ناخذ حجه النبي عليه الصلاه والسلام من شيخ الالباب عندما نصلي نحتكم الى ما كتبه في اكثر هذه الامور لانه محدث الزمان. ومع ذلك اراد الله عز وجل ان يمتحن اهل السنه بان يقول هذا الامام العظيم في الاعتقاد في هذه المسألة كلاما هو كما قاله الشيخ مبن صفوان. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلا يجعل كفرا اكبر الا كفر الاعتقاد. عميت عليه مسألة. ثم جاءت تلامذة ودندنوا وصنفوا الرسالات وانتشرت هذه الرسالات كلها تقول ان المسلم لا يرتد الا في الجحود والاستحلال. او يعني بعضهم قال الا ان يكذب لان الجحود يعود الى التكذيب ولان الاستحلال يعود الى التكذيب. شيء عجب. شيء عجب من اكبر مدرسة او من مدرسة هي من كبرى المدارس الاسلامية في الارض. وينصرون حقا كثيرا ولا نستطيع ان نتهمهم بانهم مرجئة او خوارج او الى مشابه او جهمية. ولكن نقول في هذه المسألة قالوا بقول الجهمية. فهذه المقولة تنتقل وتتناقل عنهم في البلاد. وفي الآثار كمن لدين الله عز وجل اذا سكت من يعلم. ان الله سيحاسب الجميع. لما سكت من يعلم ولما لم يحاول من وجد الرأي ومخالفه ووجد اتكالا لهذا واتكالا لهذا في اصول الايمان في مسألة خطرة كهذه. من الذي يأذن له ويجد له ان يسكت وان يتغضب عن نفس الجهد وعن استقصاء البحث لكي يبحث لامر نفسه لكي يعرف الحق في هذه القضية. فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. واذا خرجت اللجنة الدائمة حفظها الله في مدرسة الحجاز برئاسة ابن عبد العزيز الناس حفظه الله ومعه من العلماء الغدياني الفوزان بن ابو جد آل الشيخ وهكذا علماء جهادنا. فخرجوا على الناس من سنة 1942 وبينوا وجعلوا السائلة وهذه الامور معلومة يتكلم عن مدرسة الاردن وقالوا ان هذه عقيدة الجهم في صفوان ان هذه عقيدة الجامية في هذه المسألة. وقالوا ان المسلم يكفر بالاعتقاد في شك في كذا كذا ويكفر باللسان ويكفر بالعمل دون القلب واللسان. ده موجود هنا على النصوص. هذه الفتوى التي امرت ناشر هذا الكتاب لمراد شكري وما جاء فيه هو نفس الذي جاء فيه كلام الشيخ الالباني حفظه الله وبارك الله فيه وامد في عمره وشفاه. هو نفس الكتاب الذي نشره علي حسين ابو لوز لانه نشر كلام الشيخ الالباني في شريط نشره كرسال. هو نفسه كلام علي حسن بن عبد الحليم الاكرم. هو نفسه كلام خالد العنبري كله شيء واحد، يخرج مني شيئا واحدة يحكم للمسلم بالإسلام ما لم يجحد أو يستحل. وبالتالي يستطيع أي مسلم أن يفعل أي شيء يريده بالإسلام والمسلمين ويظل له حق موالاة الإسلام والنصرة في الإسلام لأنه يظل مسلما مهما فعل. هذه حاصل الكارثة وهذا حاصل المصيبة، يظل له الولاء والنصرة وما إلى ذلك. فلما جاءت لجنة الدائمة ووعظت مصنف الرسالة مراد شكري والباقي كله مثل مراد شكري كما قلت، وإن نوع أحد في أنواع الكفر فإنما ينوع لأنه نوع في أنواع الكفر الأصلي الذي لا نختلف عليه أحد، أنواع الكفر الأصلي قبل الدخول في الإسلام، وإنما الموضوع هو عن المسلم. فلا تنوع على الناس وتذكر أنواع الكفر تتكلم فيه بما يكفر المسلم ومن أرض المسلم، هذا هو الأمر هذا هو الكلام. فجاءت لجنة دائمة حفظها الله وأخرجت الفتوى وأمرت مصنف الرسالة بالتوبة وناشرها بالتوبة والمقدمة لها بالتوبة. ثم رأينا بعد ذلك أن الذي نشرها وقدم لها علي حسن هو له رسالة فصيحة النزيمة جدة التكفير. نفس الكلام يقول أتوب مما قد أكون ومما قد أكون، كلام تمويه ولا تدري. ثم جاء مؤيده وناصره في هذه البلاد وإذ يتدخل بأقوالهم على متبعيه وهم لا يحاولون أن يعقلوا شيئا، مجرد الاتباع والتقليد والافتتان بسحر الكلام أو سحر البيان أو بسحر المنظر والشمس أو التمثيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال وقال تلامذته من بعده من أي شيء يتوب؟ الذي يكون دائما الشيخ بعجز ذاك ولك الحق بعد ذلك أن تستدل بكلامه؟ اللجنة تقول فليتب هذا امراض بالتوبة، هاي اللجنة لا تفهم؟ خمس علماء شهادة لا يفهمون وانت تستدل بهم وتعتز انت يعني كتير جدا من الناس بكلامين بكرة بشيخ وعشيش عبد العزيز بلاد والفوزان والهديات علماء معلوم علمهم ومشهود لهم بالعلم على جميع المحاور. سبحان الله العظيم، أتبعت كل هذا تقول من أي شيء يتوب؟ إذا أنت مع كلام اللجنة في العقيد في هذا المعتقد في هذه المسألة من أصل الدين ما له من قيمة عندك، إذا فلا تحتج بالتوبة أو الشرك والإنقاذ، لأن الأمر واضح تمام الوضوح، واضح تمام الوضوح. الإخوة الأعزاء، حتى أستطيع أن أستمر في الشرط وأستمر في القضية، فيرتجع على جميع الإخوة الشباب أن يصعدوا إلى الأدوار العليا قبل أن يجدوا في الطرقات. وألا يغرقوا على الناس طريقهم ابدا. اذا كانت الدار العليا لا يزال فيها الاماكن والحمد لله فليصعد الشباب القادم، لما تجلسون في الشمس والحر ابتدا ولا نستطيع واذا الموضوعات تتضيع. يعني احنا لسه في رحمه ان المساجد في ايدينا وان الميكروفونات امامنا ولا زال امامنا فرجه نبين فيها بحمد الله عز وجل. يوم انت تاتي وتجلس الشمس لتطبع هذا البيان فكل شاب لا يجوز، لا يجوز لك، لا يجوز لك ان تصلي في الشارع وفي المسجد مكان لا يجوز شرعا يعلم الجميع هذا، لا يجوز لك ان تجلس في الشارع وفي المسجد المتسع هذا لا يجوز وخصوصا في صلاة الجمعة. فكل شاب يصعد والنسوب يحتاج من 10 دقائق اكثر من 10 دقائق. فالله المستعان. اذا كلام اللجنة الدائمة كان ينبغي ان يحترم كلام اللجنة الدائمة، ومن قبله كما قال ناصر كلام الصحابة يعني يعتزون بالصحابة وبكلام ابن عباس كفر دون كفر ويريدون تنزيل هذا الحكم على هذا الواقع وليس مناطا ابدا للحكم الذي قال به ابن عباس وغيره من الشرف والخلف. هو كلام صحيح. طب تحتج بقول ابن عباس وابن مسعود والصحابة؟ طب هؤلاء كفروا تارك الصلاة يعني كفروا بترك العمل بقطع النظر عن اللسان والقلب، كفروا تارك الصلاه كسرا ولم يسالوه، فكيف تحتج بكلامهم على معتقدك الكافر يا دجال انت وغيرك؟ الا فاتقوا الله عز وجل، ليس من حقكم ان تستدلوا باقوال الصحابه على مسالتكم هذه. ثم هذه اللجنه الدائمه امرتكم بالتوبه فلما لا تتوبون؟ بل تقول من اي شيء نتوب؟ اذا اهو قله علم ام قلة دين؟ الله المستعان. اذا الكلام ينبغي ان يكون على ذكر من كل مسلم، وذلك اثرت ان الخص الامر اليوم حتى لا يضيع كما يقال في الزحام، في زحام الخطر والدروس التي تلقى، وفي زحام الجمع وزحام الناس، لان القضية تتعلق بأصل دين الله عز وجل. فلا حول ولا قوة الا بالله. اولا ناخذ يعني بالترتيب كده مسائل تلخيص، تلخيص بما مضى، يعني لا اذكر نقولات ولا استدلالات لاني بينت ذلك في هذه الجولة بحمد الله عز وجل، وبينت ذلك تمام البيان فيما يتعلق بمعتقد اهل السنة والجماعة ان العمل يدخل في مسمى الايمان، وان الايمان يزداد وينقص، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وان في مسألة التكفير المسلم لا يكفر بعمل ظاهر الا بما دل عليه الدليل من نص او اجماع، وذلك يعني دون الرجوع للسان والقلب، يعني بغير اشتراط من الجحود ولا الاستحلال. وكلام الذكرة الدائمة ايد هذا وبين هذا، والحمد لله رب العالمين. ومما يؤكد كلام اللجنة الدائمة وفساد معتقد هؤلاء في هذه المسألة، كما قلت ان الصحابة يكفرون تارك الصلاة كسلا، وشرحت ذلك وبينته، وهي من العمل. الا فلينظر كل امرئ لنفسه، لازم ترى هل الصحابة ضمنان، يعني هو هذا المعتقد لا يرتد المسلم ولا يكفر الا بالجحود والاستحلال. هؤلاء الصحابة حكموا بردة المسلم وكفروه بمجرد ترك الصلاة دون الرجوع الى لسانه ولا الى قلبه بتركها كسلا. اذا هم خالفوك في هذا الاعتقاد، وانت تقول هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة، اذا هل الصحابة ضلال، يعني الكلام في اصل الدين، ام انت الضال؟ فليحرص كل مسلم على امر نفسه، لان الامر خطير خطير. بلما اثنين بعد الفترة الاولى واللجنة الدائمة والترجاء الصحابة، نمرة ثلاثة، جاء النص والاجماع على ان التبديل كفر مخرج عن الملة، يعني التبديل تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، فيعملوا الا ما دل عليه الدليل. بينا ذلك في النصوص وخصوصا من سورة النساء، واكثر ما يستدل السابقون من السلف والخلف على كفر تبديل الشرائع انما يستدلون باي شيء، بسورة النساء. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، بيزعمون الايمان، يزعمون الاسلام والايمان، يزعمون هذا، ومع ذلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الى غير شرع الله عز وجل، وقد امروا في الذي يزعمون هم امنوا به، امروا ان يكفروا به وجدوا انه امن، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا دعوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني الكلام واضح جدا، مسألة يستدلون بهذا الكلام الى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، هذا هو الاستدلال الاساسي. اما التفصيل فهو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم المشركون، فيها تفصيل، فيها كفر اكبر وكفر اصغر. وابن عباس لما سئل لم يسأل عن تبديل الشرائع، لانه ما حدث في زمانه تبديل للشرائع، وانما سئل عن الحكم في القضايا المعينة وفي الوقائع المعينة في وقائع الاعيان، لما سئل عن ذلك فقال كفر دون كفر، لان النص جاء بالتكفير. فهذا النص ومن لم يحكم بما انزل الله فيه تفصيل. اما هناك فوجدنا استدلال الشنقيطي واستدلال شيخ الاسلام واستدلال ابن حزم استدلالا عجيبا جدا على قضية قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سورة الانعام وان اطعتهم انكم لمشركون ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، الادلة كثيرة وانا ذكرتها نقلا عن الشنقيطي في الدرس الماضي، لكني اذكركم بالاجماعات وان كنت قد ذكرتها ايضا. اولا اجماع اسحاق بن سحنون اسحاق بن راهويه، وهو يعدل بالشافعي يعدل بالشافعي واحمد، يعني عالم وامام شعبا لا يختلف عليه مسلم من اهل السنه، يقول اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله عز وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. انظر وان كان مقرا اي بلسانه بكل ما انزل الله. يعني شوف او دفع شيئا مما انزل الله. اطلب اي انسان للمباهلة ان لم يسمى الواقع الذي يعيش فيه انه دفع لاكثر شر الله عز وجل. اطلبه للمباهلة في اي مكان يريده. والمباهلة ده من طريقة السلف. من في امور كثيرة جدا حتى في مسائل الفقه. والحافظ ابن حجر يقول جربت على ان الذي شاهد الباطل في مسائل التي تجري فيها المباهلات ان الله يدمره او يقضي عليه خلال سنة على الاكثر. فمن كان يظنون من المبتدع او من اشباه الخوارج ان يشار الى تدميرنا والى تقديس المسلمين من شرنا والناس يجتمعون علينا بحمد الله. كيف ان يقبل المباهلة ان كان على علم ان كان على يقين من انه على حق. فاطلب اي انسان في الارض بالمباهلة على هذه القضية. وهذا من طريقة السلف ثابت عن الصحابة والتابعين. ولقد حكيت دائما قصة الاوزاعي مع الثوري وكيف طلب منه المباهلة في مسألة رفع اليدين في الصلاة. ان لله وانا اليه راجعون. رفع اليدين تعال شيء عجيب جدا يطلب المباهلة كل هيا بنا ننتهي عند المقام. المجرد شيلها يعني ثبت عند هذا بحديث استحسنه او اضاعه ولم يثبت عند هذا وثبت غيره ومع ذلك كله هيا ننتعي الغضب فيلا بقى ننتعي. مع ان الثوري كان ياخذ بزمام ناقه الاوزاعي ويشامله ويقدمه يلف الحبل حول رقبته ويقول افشحوا للشيخ. ومع ذلك عند الخلاف في مساله بسيطه قال هيا تغضب زعلان من الكلام طب يلا ننتعي لو انت عند المقام. في سبيل دين الحق عز وجل مش نركب اصنام. لا الدين هو الدين هو الاعلى والاغلى. الدين هو الحق. نحن نعبد الحق عز وجل وهذا الحق منه سبحانه وتعالى عز وجل. بل لما يتحرك مخالف تعالى قال وذهب وانا اتيك من وراء في اي مكان تريده وامام اتباعك وتلامذتك ولنرقب فعل الله عز وجل بالمبطل منا كما يقول حافظ في خلال سنة على الاكثر. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا في اجماع اسحاق بن راهويه يقول او دفع شيئا مما انزل الله عز وجل. وفي نهاية الاجماع يقول وان كان مقرا بكل ما انزل الله. فاين الاستحلال هنا؟ اين الجحود هنا؟ ولكنه دفع. ولقد راينا فيما هو ان الاستحلال المذكور في كلام العلماء كما وجدته عند ابن تيميه وعند ابن حزم واضحا تام الوضوح وان وجدت وقتا لاعيدنه عليكم ان هذا الاستحلال في مسائل تبديل الشرائع هو مجرد الاعراض عن ترك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم الى غيره. ومتابعة ذلك مجرد حدوث هذا هو ده يعتبر الى يعتبر ايه عند لانه تشريع لانه تشريع عام. هذا هو الاستحلال ذكره العلماء. ثم ذكر العلماء نوعا اخر من الاستحلال في الحكم على القاضي او الحاكم الذي يحكمه في الوقائع المعينة او في القضية المعينة او في الواقعة الجزئية. واتحدى اي انسان يقول بخلاف هذا لاني سآتي له بحشد هائل عن العلماء بهذا المعنى. فما اذا كلت عن الدجال وقلنا هذا الاستحلال وهذا اشراف الجحود يبقى بينت ذلك بشيخ الاسلام الفصل ما الاستحلال عنده. وكما قلت وجدت وقتا لاوازنه عليكم ان شاء الله. هذا اجماع اسحاق بن راهويه اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا هو ده الشاعر مما انزل الله او قتل من الانبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. الاجماع ده كفيل. لو كانوا صادقين لو كانوا يتقون الله هذا الاجماع كثير بعودهم الى الحق. الثاني اجماع محمد بن سعلون يقول اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر. فلماذا؟ على ان مشاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الامه القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. الكلام ليس على هؤلاء في هذا الاجماع وانما الكلام على من يجادل عن هؤلاء. وتعالى يعلمون الشد والاستهزاء ليل نهار في بلاد المسلمين، ليس في تركيا وحدها فقط بل في كل اكثر بلاد المسلمين. الشد والاستهزاء ينتشر بالله وايات الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمى ذلك بالجيوش والشرف. فانا لله وانا اليه راجعون. فهذا الاسماع لا يقول بكفر هذا فقط، وانما من شك في كفره كفر. هذا اجماع على ذلك. اين انتم يا ضلال من هذا الاجماع؟ ثم ياتي الاجماع من ابن حزم، واتفقوا في مراتب الاجماع ولم ينقضه شيخ الاسلام، واتفقوا على انه مزمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اكتمل الدين، فقد اكتمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعه، فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا ان ينقص منها شيئا، ولا ان يبدل شيئا مكان شيء، ولا ان يحدث شريعه. من فعل ذلك فهو كافر. هذا اجماع واضح تماما. ابن كثير يقول: فمن ترك شرعا محكما منزلا على محمد بن عبد الله عز وجل خاتم الانبياء، وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر. تحاكم الى غيره من اي شيء من الشرائع المنسوخه كفر. يعني لو تحاكم الى الانجيل والتوراة، الانجيل الحق والتوراة الحق، لو تحاكم الى ذلك كفر. لا حول ولا قوة الا بالله. لو تحاكم الى ما انزل الله بس مش الشرائع المنسوخة كفر. فكيف ان تحاكم الى جهتك وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. وكلام ابن حزم ايضا يشابه هذا الكلام، يقول: لا يختلف مسلمان، لا يختلف مسلمان على انه اذا تحاكم مسلمان الى شرائع الانجيل مما لم يؤيده النص من كتاب او سنه فهو كافر. يعني يحكي الاتفاق على هذا. والكلام ذكره ابن كثير في الذهبي هذا الاجماع. من تحاكم الى ما انزل الله خرج عن المله، بس اذا انزل الله في الشرائع التي نسخها الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بالتحاكم الى غيرها؟ وابن تيميه يقول: والانسان متى حاز الحرام المجمع عليه او حرم الحال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وكلام كثير ذكرته فيما مضى والحمد لله رب العالمين. ثم الخص اقوال العلماء عشان ما ننساش، ويرى حصر لكثرتها، وانما ضربنا عليه امثله لنبين طريقه القول في النقل عن العلماء من ناحيه تلبيس وتدليس وتلبيس وتضليل. ياتون بليل الكلام وببدر الكلام، ويعني بغض النظر عن مناطات الكلام، يعني عن الواقع اللي صدرت فيه الفتوى من العالم، ويقومون بتلبيس هذا لواقع اخر. والمراض هذه كلمه فكريه اصطلح عليها الفقهاء فلا يردها الا جاهل. فدي من ناحيه النقل. ثم من فهم هؤلاء لاقوال العلماء من ناحيه اخرى، وليها لتوافق اهواءهم ويذكرون بعضها ولا يكون من اضافه زياده ان يختلف الامر على القارئ والجامع. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امثله من كلام العلماء هو لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ومنهجه في ذلك واضح، ويكفيك ان تعلم ما ذكره في الصارم المسدود في وقت المساله الرابعه، وهو يبين ان من اشترط الاستحلال في هذه المسائل، وذكر اسماع بن راوي وابن محمد بن سحلون، وذكر ان من اشترط الاستحلال في تكفير الشاذ والمستهزئ فقد وقع في زله منكره وهفوه عظيمه، وذكر انها مهواه، وبين ذلك باربعه امور وبينتها في دروس سابقه والحمد لله رب العالمين. كلام نفيس جدا لشرك الاسلام، ويبين انها زله منكره وهفوه عظيمه. كيف تشترط الاستحلال؟ كيف بمثل هذا؟ وجاء النص بالسد والاستهزاء، وجاء النص بتبديل الشرائع، وجاء النص بالصلاه عندنا وعندما كفر تارك الصلاه، وجاء النص بالسحر، وجاء النص في الاضراء بالمصحف والقاء في النجاسات والحشر وما الى ذلك. اذا العبره بالنص كما نقول دائما، العبره بالنص. انظر الى كلام شيخ الاسلام فلو ربك لا يكون حتى يحكموك اقدر سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموك بالخصومات التي بينهم ثم لا يجب انفسهم في امر حكمه بل يسلموا الحكم ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك الم ترى الذين يزعمون الايه من سوره النساء فبين سبحانه انه من دعي الى التحاكم الى كتاب الله ورسوله فصد عن رسوله كان منافقا وقال سبحانه ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سبحان الله إلى قوله إنما كان قولا وإلا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الكلام ده معاد ومكرر فيعني ما تقرأه بسرعة. تبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس ليؤمن وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإن كان فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الأعراض عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض وقد يكون شابوه قوة الشهوة فكيف بالتنصص والسب والأحوال. ويؤيد ذلك وذكر قصة قتل عمر رضي الله عنه لهذا المنافق الذي اعرض عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب الى ابي بكر فلم يعجبه فذهب الى عمر فقتله عمر. وشيخ الاسلام هذا منهجه كانه يستدل بهذه القصة. ثم شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاة كفرا هذا معلوم عنه فكيف تأخذ كلاما له يا مضل يا مضل اتق الله. كيف تستدل بكلام لشيخ الاسلام كلام مجمل كيف تستدل به على انه يحبس الكفر في القلب فقط على كفر الاعتقاد. كيف تتهمه بالإرجاء لا حول ولا قوة الا بالله. تأخذ كلامه في مناظرة او في مناقشة مع ابن المرحل في مسائل الحمد والشكر لتجعله قاعدة وتنسى هذا الكتاب كله على الاقل رحمن المسؤول على شاتم الرسول فلا حول ولا قوة الا بالله. وبالمجلد السابع من المجموع الفتاوى يقول قال حمدا حدثنا الحميدي وده من شيخ البخاري قال اخبرت ان ناسا يقولون من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا نفعل من ذلك شيئا حتى يموت خلي بالك ويصلي متبعا القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا ده اللي بيقوله العلم اهو فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا اذا علم ان تركه ذلك فيه ايمانه اذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت للحمدي هذا الكفر الصراح هذا الحمدي رغم انه يقر ويقر ويقر يقول فقلت هذا الكلام والشكل الاسلام هذا هو منهجه. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. وقال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الايه. وقال حنبل سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله امره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. ايضا سبحان الله العظيم هذا كلام ذكرته فيما مضى ولكن الناس مجرد يحضرون الخطب ثم لا يكادون يذكر شيئا ولكن الله قد استمع الى ما قلت. سمع الله عز وجل لكل ما قلناه ولكل ما بيناه والله سيفصل بيننا فيما كنا فيه نختلف ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء عجيب بعد ان تقدم ابن تيمية على سبيل ان نقولها العلماء ابن القيم تعلمون عشرة كبرى الى كبرى اعتقاد ثم الكفر عنه نقاش ابن القيم اكمل يا مدلس اتم النقل يا بشاش يا مدلس لان ابن القيم قال في نفس هذا الموضع وفصل تفصيلا في مدرج التركيب قال له الكفر العملي منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر دون الرجوع الى القلب والى اللسان والى الشحوذ والى الامتحانات والا هو اعتقاد المرجئه. اذا هذان هما شيخ الاسلام فماذا تقول عنه ابن كثير وذكرت لكم الاجماع الذي ذكره وذكرت لكم اقواله فيما مضى فالحمد لله رب العالمين. كلام محمد ابراهيم ابن رنال الشيخ دراده وكيف جعل تحكيم القوانين الوضعيه في عصرنا تحت الكفر الاعتقادي لما ان الكفر اعتقده كفر عمل ادخل فيه في النوع الخامس الواقع الذي عشت لنا وفصلته لكم تفصيلا ومذكور برساله القوانين رساله جامعه مانعه. سبحان الله العظيم ذكر هذا الواقع الذي نعيش فيه في كفر الاعتقاد كده على طول خلص نحن بنحاول في المسائل. يعني ده رعاية بكفر الاعتقاد، ثم لما جاء بكفر العملي ذكر القضية المعينة وشرحت ذلك وبينته. خمسة من الاستاذ العلماء، انا بلخص يعني كلام الشنقيط وفصله تفصيلا، وكيف حول الامر الى هجوم على من؟ ليس الى من يحكمون بالقضية الوضعية، وانما الى من يجادل عنهم، الى من يجادل عنهم. ان رأيتم كلامه ولا شك في كفرهم الا من صرف الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. فلما تدلس على الشنقيط وتأتي بنقل منه ان الشنقيط يقول عليك، يقول عليك انت، ولا شك في كفرهم الا من صرف الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. ثم وجدنا كلام الشيخ عبد العزيز حفظه الله بالقومية العربية وغيرها، وجدنا تصريحه بانهم اكبر من اهل الكتاب. ثم وجدنا كلام الشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر ومحمد حامد الفقي، وجدنا كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. وكلام الشيخ ابن عثيمين يعني يروق للانسان فعلا ان يعيده على الناس. هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين كلام عجيب ومسموع فتاوى مسموع السمين عندما تقرا لا تحتاج الى كلام اخر، لانه من افرح الناس كمحمد بن ابراهيم ال الشيخ، من افرح الناس كلاما في هذه القضيه في هذه المساله. انظر الى ما قاله هنا، وهو يجعل ان الحكم بشرع الله عز وجل هو من مقتضى ربوبيه الله سبحانه وتعالى، لان حكم الشريعه من مقتضى ربوبيه الله. وقال الشيخ محمد الطيب بن عثيمين حفظه الله مبينا هذا الامر، يقول ان الحكم بما انزل الله من توحيد الربوبيه، ان الحكم بما انزل الله من توحيد الربوبيه، يعني كما انه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمقيت عز وجل فهو الحكم وحده لا شريك له، هو المشرع، لان التشريع يحكم بين الناس، يربي الناس، يصلح حياه الناس، فهذا من التربيه. هذا لا يشك فيه عاقل ولا ينطبع فيه استفسار، ان الحكم انزل الله من توحيد الربوبيه، هكذا قال ابن عثيمين حفظه الله، لانه تنزيل لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى الملك بوعيد في غير ما انزل الله تعالى، سمعوا به تمام اربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الكلام التابع للشيخ ابن عثيمين. فسمى الله تعالى المتبوعين اربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى. وسمى المتبعين عبادا، حيث انهم كانوا لهم واطاعوهم في مطالبه حكم الله سبحانه وتعالى. انظر الى هذا الكلام العظيم للشيخ ابن عثيمين حفظه الله. هو ليس هل ابن عثيمين من الخوارج؟ هل ابن عثيمين من اشباه الخوارج؟ ان لله وانا اليه راجعون. له كلام كثير ولا اجد وقتا عندما تعرض لشرح الايات من سوره النساء. ومن انظر هؤلاء وعلي بن حسين ابو لوز ان ذكر كلام الشيخ ابن عثيمين تفصيلا. هو ليس كحاصب الي اظنه يعني على المنهج، ولكنه من خلال المدرسة يريد ان يدمر الباطل الذي صدر من هذه المدرسة، اظنه كذلك. والله تعالى اعلم بما ذكره من كلام الشيخ ابن عثيمين، شيء عجيب. هذا من دون ما ذكر يقول من لم يحكم من عند الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق هو كافر كفرا مخرجا عن المله. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه اللي موجوده الان في بلاد المسلمين لتكون من هذا يسير الناس عليه، لانهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الاسلاميه الا وهم يعتقدون في محمد بن عبد الشيخ لما حطها فين؟ في كفر الاعتقاد. ابن عثيمين كذلك، الا وهم يعتقدون انه اصلح وانفع للخلق، اذ من المعلوم بالضروره العقليه وفي المله الفطريه ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد خطو ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه. المجموع الثمين 1/36. هذا من كلام العلماء، هذا اخذت وقتا فيه لانه مهم. لخصت ما سبق ان بيناه حتى لا ينساه الناس، ثم اركز على هذه النقطة. ايها الناس، سمع هذه النقطة اصلا، هذه النقطة التي يدعون المخشئة تماما يدعون ان الاعمال المكفرة التي جاءت بها النصوص ليست مكفرة بنفسها وانما تدل على الكفر اعتقادي او تدل على ان اصل الايمان في القلب قد ذهب الملك كلامه او تناقض اصل الايمان. نقول لهم بقى الاتي، اولا جبت الكلام ده منين؟ انت حصرت هذه الاعمال فاثبتت بها الكفر الاعتقادي، يعني اثبتت بها انها في مشيئة لا تكفر وانما دلت على الكفر. يعني انت ما انتش شعب ولكنك بتدل على ان المساجد معاك، انما انت الشعب. هم قالوا المرشاه يعني هذه الاعمال السحر الاجراء بالمصحف الكلام ده او الشفع والابتداء قالوا هنا ايه؟ دل على الكفر الاعتقاد، دل على الجحود ودل على التكذيب. طب ما هو ده قول المرشاه وهذا ثابت فيما نقل عنهم. ابن حزم لما اراد ان يبطل هذا الكلام ماذا قال؟ هذا العملاق في هذه المسائل مع ان ابن حزم الذين يتاولون الصفات وهذا باطل شديد وننكره عليه. اننا نقلد، لا نقلد، نقلد مين؟ الشيخ ابن باز لا يعدله الجهل في التوحيد وهذا ما نقله منه. وعندي اغنيات الادله عن النقولات عن شيوخ الاسلام. وانا لا نقلد، انا اتكلم على التقليد ان شاء الله بالجمعه المقبله باذن الله عز وجل. لكن اوصوا خطتين كاملتين في التقليد من الشيخ الاسلام في سوره الحجرات ان تقول تعالى تقدموا بين هذا الله ورسوله. اما التقليد الذي سنتكلم عنه ان شاء الله فهو من امام الموكلين او من اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. هذا الكلام العظيم في المجلد الثاني اوده ذكر اوده ان تقتربوا من المئه وجه على قبع التقليد وبين بيانا عجيبا لهؤلاء الناس الذين يجلسون خلف هؤلاء المضلين ويقلدونهم لامور ما. فلا حول ولا قوه الا بالله، فسنبين ذلك ان شاء الله عز وجل. انت تقول ان هذه الاعمال اللي جت لها النصوص لان فعلها يخرج من اسم الايمان كما جاءت بذلك النصوص والاجماعات. تقول انها دالت على هذا القلب. ابن حزم يقول لهم خلي بالك، اتقول ذلك بظن ام بيقين؟ ابن سلمي العمل ده ساحر ده دل على ان قدره ما فيش من خد كاتب. جبت الكلام ده منين؟ دي مجرد دعوه. تقولها بظن؟ بل قال نعم اظن هذا. قل له ايه؟ ان اظن يكون بالظن ابدا، وان التكفير لا يكون بالظن، وانما التكفير يكون بايه؟ بيقين. فكما ثبت الاسلام بالشهادتين بيقين فلا ينزع الاسلام عن احد الا بيقين، لابد من هذا. فانت بتقول اظن هذا ان النصوص دي تدل على انه كفر من الداخل، تاخذ بالتكفير لمساله ظنيه، فان ظن لا يبنى على الحق شيء. وان قال لك لا هذا بيقين، يعني اصبح كذب من الداخل بيقين زال اصل الايمان عنه، والذي اصدر المصحف كفر من الداخل بيقين. لماذا؟ يقول لك انا عملت النصوص ده يبقى دلت على انه هي في الداخل على ان الايمان قد زاد، تحكم هذا بيقين؟ فان قال نعم قلنا له كما يقول ابن حزم، قلنا له انك زدت زدت لان القلب لا يمكن الاطلاع عليه. هل شغلت عن قلبك؟ إذا لا يمكن أن يطلع إنسان على ما في قلب إنسان، فكيف تيقن وحكمت بيقين على أن الإيمان قد زال من قلبه؟ خلي بالك، ما حد كيف نحكم بكفره إذن؟ لأن الله علام الغيوب أخبرنا بذلك. بس قلت في القضية إلا ما دل عليه كان من نص أو إشماء، الله علام الغيوب، هو اللي بيعلم الشر والعقل، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بذات الصدور. فأخبرنا أن هذا كفر. إذا لماذا أحكم بكفره؟ عشان النص. هو ده الطريقة الصحيحة. إنما يقعد يذكر على الناس ثم ده كلام المرشيع. دي لخبطة للنصوص ويأخذ كلام اللعان في مسألة ثم يقول إيه؟ هذا العالم يعصل تأصيلاً. يعصل تأصيلاً لمجرد تعاون. طب والله انوان الاعمال دي التي شاء النص لانها صدق هي فعلا دلتنا على انه كافر، ونقسم بالله انه كفر من قلبه. لماذا؟ لان الله اخبرنا بها، فالعمل بذاته مكفر لان الله اخبرنا بذلك. وسبحان علام الغيوب هو الوزع بكده يقول طبعا هو كفر ولا يمكن الا ان يكون قد كفر بايه بقلبه الا وهم يعتقدون. مش لسه هقول انهم يدل هم يقولوا من الاسلام غير هذا كنت زعلان كنت غضبان انا كنت بتشق بالي ومش ناسي بالنبي عليه الصلاه والسلام قل ابي الله واياتي ورسولي كنتم تلتزئون كنت تطلع اصل اصل مرجئه لما تقول ده بيدل لا يدل على ايه سبحان الله العظيم يا اخي وان سلمنا لك ايها المبطل شاذرا ان كلامك صحيح تقول من الاعمال دي خلي بالك اللي فيها سبب النصوص تدل على ان اصل ايمانك قد جرى من القلوب طيب وانا برضه ايه بقول اللي فيها النصوص في تبديل الشرائع تدل على ان الايمان قد زال ايه من القلوب خلاص على نفس الاصل انت بتقوله يعني لما احنا مش على الاصل ده ولا بنالف ولا بنخترع ده منهج اهل السنه والجماعه في منتهى القوه والمتانه لما دل عليه الدليل من نص او اجماع من نص او اجماع فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني عندما يقرأ الانسان بكلام العلماء وللنقولات وللشروح والتفاسير يجد عجبا من هؤلاء فلا حول ولا قوة الا بالله وخصوصا الفتوى من خلفة علماء مرضيين عند جميع الامة تقول بان هذا من المشروح في كتاب اكثر من كده بقى كتاب اهو ولا الكتاب ده باطل ده عقيدة الجهمية مش انا الاشباه الخوارج كما يقولون عنا ده نكرة دائمة وعلى مصنفه ان يتوب الى الله وعلى المقدم له ان يتوب الى الله وعلى ناشره ان يتوب الى الله هذا تلخيص لما بينته في الدروس الماضية حتى لا ينسى وهذه مجرد جولة ولا فالكلام كثير جدا عندما نبين ان الواقع الحالي فعلا هو تحليل للحرام المجمع على تحريمه اي نعم وتحريم للحلال المجمع على تحريمه الم يحل الله تعدد الزوجات فانظر الى القوانين الوضعيه فيما يتعلق بتعدد الزوجات انظر القيود والشروط التي لم ينزلها الله عز وجل فهذا حلال مجمع على حله ومع ذلك فقد حرموه وقيدوه يبقى الواقع ده ايه مش تحريم للحلال المجمع على تحليله على حله ثم انظر الى الحرام المجمع على تحريمه الزنا هل الزنا في المحاكم حرام انه ليس حراما الا بشروط بما يتعلق بالاكراه او قبل ان تبلغ الفتاه سنا معينا فاذا كان عن قراب وقد بلغت الفتاه منطقه السنه على سبيل المثال فان ذلك لا يكون زنا ولا يكون حراما ولا يكون مجرما فالزنا مجمع على تحريمه ومع ذلك فهو في هذه القوانين مجمع على تحريمه الا بشروط الاكراه الاغتصاب يعني وبغير اضطراب فان كانت المراه على فراش زوجها واقام زوجها قضيه رفع ضدها قضيه فان تنازل عنها في اية لحظه الغيت القضيه تماما وكان شيئا لم يكن لان القانون لك هو حق الزوج بس وفي منتهى الوقاحة يقول القانون لا تجريم لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص يعني بنص الشارع اللي هو نابليون اللي هو الطعار والمجرمين اللي هو اي مجالة التشريع اي واحد شارع الا رب العالمين لا تجريم لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص لا يرجون النص من الله عز وجل يعني يرجون شريعة الله هو ده ما هوش تحليل للحرام المجمع عليه لو رفعت قضية على الربا تقول ان هذا اقرضني او اعطاني كذا بشرط نائلة كذا هيحكم القاضي لك بانه لا يجوز الربا لا يجب عنده قانون لتحريم الربا وانما لابد ان يحكم بهذه الفائدة وما الى ذلك فهذا حرام مجمع على تحريمه ومع ذلك حللوه اليس هذا تحليلا للحرام المجمع عليه وتحريما للحلال المجمع على تحريمه فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فاين انتم يا ضالون يا مدجنون اين انتم يا من لا تتقون الله يا من لا تريدون ان تتوبوا الى الله اين انتم من هذا الواقع في تحليل الحرام المجمع على تحريمه وتحريم للحلال المجمع على تحريمه وهكذا فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شيء عجيب ده والله قرأت رسالة عثمان بن عبد السلام بن روح وقرأ أحد الضالين على أتباعي وعلى تلامذتي الذين لا يفكرون قرأها ثم يقول يقول في شريط منذ اسبوعين او ثلاثة، يقول ان كان هو نحن ان كان يغلب كما نفسه وعلى الكتاب الزغطة له، ان كان يغلب على ظننا ان هؤلاء الحكام مثل المسلمين كفار في الباطن، يعني يغلب على ظنه انهم كفار في الباطن. يا الله، ده بيتكلموا بالتعين اهو، يعني ما تتكلمش بالتعين، بتكلم بالعام بالامر بالاطلاق، عشان كل مسلم يحضر نفسه ويعلم كيف يتصرف في حياته. بلقد كان يغلب على ظننا انهم في الباطن كفار، لكن لا نحفظ الظن بغلبة الظن. يا اهل العلم، يا طلاب العلم، يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ان كنتم صادقين في زعمكم هذا، لا يستجيب احدكم لهذا الدجال وامثاله ان يتصدى لحربنا واتهامنا باننا من اجزاء الخوارج، وللدفع عن هذه الانظمة التي يقول يغلب على ظننا انهم كفار في الباطن، ويغلب لنا السلطة في كل وقت وفي كل مكان. ايجد احدكم هذا الذي يحدث؟ حتى يقضي احدكم الينا لنسكت؟ لنسكت عن اي شيء؟ هل نهاجم اشخاصا؟ المسألة عامة في بلاد المسلمين، انها مدرسة الاردن بقيادة واحد من اعظم رجال العصر، ولكن له الله عز وجل اراد فتنة. اجتهد هذا العالم الامام الفذ في باب فتنة التكفير، اجتهد فلم يوفق واخطأ، ومن المعصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت المدرسة تصنف الرسالات وتذبح الامة بسكين بارد في عصر غيبت فيه الشرائع، يحيى فيه الكتاب والسنة عن الحكم في بلاد المسلمين كما رأينا فيما مضى. فإلى الله المشتكى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، وعدتكم هذا المرة الثانية، ولكني دائما أعلم أن الناس لم يستوعبوا ما قلت، رغم وضوحه كالشمس في رابعة النهار، واضح كالشمس في رابعة النهار، والناس برضو حاول ماذا أقول الحاجة، أنا أعمل إيه؟ أنت مقصر مفرط، وأنا أقول كلام الله عز وجل، الله يسمع. لما كنت حديثاً وتبذل المجهود في فهم هذه القضية لأنها من أصول من أصل الدين، ابذل جهدك واتفق وسعك قد ما عليك، لأن طالب العلم إذا وجد شيخه يقول بكلام خصوصاً في أصل الدين، وجد شيخاً آخر يخالفه، هذا يستدل بالعلماء وهذا يستدل بالعلماء، فهذا الرجل ملزم أمام الله عز وجل ويحاسب على ذلك يوم القيامة، ملزم لأن ينظر في قول الشيخ المخالف، لينظر في أمر نفسه ولينظر لنفسه أين الحق. إنما تقليد لا، هذا مرفوض، فكلكم أن ينظر باجتهاد في القضية، لابد أن ينظر أين الحق وأين الباطل، لأن هذا في أصل دين ربنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد أتيتكم بفضل الله بنصوص وإجماعات وجولات، تلك الجولات في هذه المسألة، ولا نضمن أن تستمر المساجد تحت أيدينا حتى نستمر في التكرار لمليون مرة، وأنت عبد تستمتع هذيك بتقضي وقت الجمعة وخلاص لغاية ما نصلي ونمتم، الحساب عند الله عز وجل. تعال بقى لمسألة التعيين، حتى لا يجرؤ إنسان على تكفير مسلم معين فلا يجرؤ إلا بعلم، وبرضو لا تفرط في تكفير من كفره الله ورسوله. انت موافق النهي ورسوله ولا لا؟ انت اللي موافق. طيب الله ورسوله كفر فلان، كفرش ازاي؟ طب التكفير بالتعيين، ده في علم هنا بقى، لانه لابد من انتفاء شروط وانتفاء موانع. ايه الشروط والموانع؟ من الشروط ان يكون عالما غير جاهل ولا مخطئ، ان يكون قادرا غير عاجز، ان يكون حرا غير مكره. يعني الموانع ايه؟ الجهل، الخطأ، العجز، الاكراه، دي موانع، كل دي موانع، الاكراه والعجز والجهل والخطأ موانع. لما الشروط هنا لابد ان يكون على علم، يبقى عارف الموضوع، ولابد ان يكون حرا غير مكره، وان يكون قادرا غير عاجز، وهكذا.
بشروط وموانع طبعا لا نتكلم فيها في خطب الجمعة، لا تحتاج الى تفاصيل شديدة، ولكن احذره لان يأتي مثلا شاب من الشباب ويأخذ كلامي هذا ثم يعينه على ابيه وامه بدل من ان يعلمهما وان يثابر ويصابر على تعليمهما، اذا هو يكفرهما ويقولين من المصلين لا حول ولا قوة الا بالله، مشان التفكير في التعيين حتكفر فلان لفلان، لابد من دراستك العلم قبل ان تقبل على هذا الامر الخطير والا فانصرف ودع الامر الى العلماء، مثال خطير جدا حلو قبل ان تعمل تفكير احكام عن المعين بالذات، لان في شروط ونوازي من اهم هذه الشروط القصد. القصد اللي لما يجي النصر من دليل او اجماع كما قلت تعرف القرار كله قصدك ايه، قصدك ايه، ايه قصدك ايه، مش حاجه اسمها قصده هنا خلاص، الشخص مش قصده ايه، انتهت القصه في امور ما فيها ايه اللي من دليل عايز يعمل نصر او اجماع تقولش القصد، في غير هذه الامور تعالى حتى لا يتسرع الشباب وينزعل ويعني يتصرف كما تصرف الخواص وجماعات التكفير والعياذ بالله. اول شيء في منهج اهل السنه في التلازم بين الظاهر والباطن، الحاله الاولى ان يكون القصد، انا اتكلم بسرعه يعني باختصار خالص الوقت طبعا، ان يكون القصد مكفرا لكن لا يدل عليه العمل الظاهر، خلاص ده واضح لان ده المنافقون، والحكم على المنافقين بالظاهر على انهم مسلمون ده المنافق خلاص، وتعلمون حق المنافق. القصد مكفر لكن انت ما تعرفوش في القصد، تعرفه منين؟ الاحكام على الظاهر، ان اشغلت عن قلبك فالاحكام تبنى على الظاهر، هذا اصل لا يختلف فيه مسلم من اهل السنه. الحاله الثانيه ان يكون العمل الظاهر، خلي بالك مش القصد اللي في القصد اللي بين قدامك، ان يكون العمل الظاهر كفرا غير محتمل غير الكفر في الباطن، يعني عمل مما جاء به النص على ان صاحبه خرج من نسب الايمان كما قال ابن حزم، او على ان صاحبه قد كفر فلست اعلم من الله عز وجل، جاء النص من الله بانه كفر، لسه هتقول قلبه في ايه ما فيهوش ايه، انتهى المشكله. يبقى العمل الظاهر يكون مكفرا ولا يحتمل في القلب الا ايه؟ الا الكفر. زي ايه؟ خلي بالك كسب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او جيله، فان ذلك كفر ظاهر، والسب والابتداء تكلمنا عنه كثيرا في دروس سابقه، وشيخ الاسلام بين ذلك اعظم البيان، ان الشروط من استحلال في تكفير السب والمستهزئ، طبعه الانسان لو استحل اي صغيره اي شيء مما علم ضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به او نهى عنه، فلو استحل ضده فهذا يكفر، يعني لو استحل مثلا حلق اللحيه مع الدين ان الرسول صلى الله حرم تحليقها حرم حلقها فهذا يعلمنا باتفاق المسلمين، انما تجعل الاستحلال هنا زي سب الله واياته ورسوله والاستهزاء بالله واياته ورسوله هذا يكون ده مش ممكن. ثم ان من حكم بهذا الله وحكم واتبع رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع ذلك خلي بالك استحلوا مع نفس حال، يعني استحلوا انه ممكن يحكم بغير ما انزل الله من غير ما يحكم بغير ما انزل الله، هذا ايضا يكون كافرا باتفاق المسلمين باجماع المسلمين، انما تيجي في الاستهزاء ده لا يحتمل في الغرض، وكل قصدك ايه ما تستهزأ ملوش قصد بقى خلاص. يقول شيخ الاسلام في تاريخ بيان تهافت قول من يشترط الاستحلال لسب الله او الرسول، جاب اربع اوزر، الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل كما يقولون لما المرشح، فليس في الشكل ما يدل على ان الشاب مستحل، من قال لك انه مستحل في قلبه بقى، فيجب ان لا يكفر لا سيما اذا قال انا اعتقد ان هذا حرام وانما اقول هذا غيظا وشفا او عبثا او لعبا متساهل شوي، انا مش عاجبنا نسب الدين بقى ولا نسب نبلا ونسب رفيق، كما قال ولا تقول انما كنا نخوض ونلعب، وكما اذا قال انما قذفت هذا وكذبت عليه لعب ده بس بهزر مع الواد ده، لان قيل لا يكون كفارا يبقى ده خلاف نص القران. طب وان قال القائل انا لا اصدقه في هذا فيستقيم، فان التكفير لا يكون بامر محتمل، فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك نقر ومعصيه وانا افعله فكيف يكفر ان لم يكن ذلك كفرا، ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم انما كنا نخوض ونلعب، فلم يكفروا في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما اظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين انهم كفروا بعد ايمانهم لهذا الخوض واللعب. ويقول ان شق الله او شق رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الشاب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان داعيا على اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه القائلين بان الايمان قول وعمل، لا اشرح اكثر من ذلك. الحاله الثالثه ان يكون الفعل الظاهر، شوف الفعل الظاهر اللي امامك محتملا للكفر وعدم الفعل، طالما الفعل الظاهر فيه احتمال ممكن يكون كفر ممكن يكون لا، فليس من حقك ان تكفر المسلم. ده بالنسبه لدي تصور من فعل ذلك هذا فعل كفر، انما فعل يكفر لا، ده مسألة التعين، ده امر اخر، اشتفاء شروط وانتفاء موانع. ده بتكلم عن القصد وهو من الشروط، بركز على القصد اليوم وهو من الشروط. اقول لك الفعل الظاهر محتمل الكفر وعدمه زي مين؟ زي حافظ عيد تعلم ما سجد النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك، لكن ليس تقول قاطعا في الدلاله على موالاتهم. قصد حافظ ما تعلمنا اخبر قريشا بان النبي يغزوهم عليه الصلاه والسلام، ولكن هذا الفعل لم يكن موالاه على دين قريش، واذا كان من المرتدين، وانما كان موالاه على مصلحه دنيويه. وتعرفون القصه، ده دليل قوي جدا. شوف الفعل الظاهر ممكن يحتمل الكفر وممكن يحتمل غير الكفر، فلا يحل للمسلم ان يكفره. المثال الثاني على هذه الحاله اللي هو لزوم التبين عن حال معين، شوف قصده ايه، اذا ظهر منه ما يحتمل الشرك وعدم الالتزام بتفسيره قبل ذلك. قصة معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، السجود غير له كفر ولا لا؟ كفر، بس يحتمل ولا فعل الظاهر ان يكون ايه؟ سجود تحية، فلا شقاء النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الامر واضح ولا لا؟ اذا الفعل الظاهر يحتمل فعلا من القصد الان، الفعل الظاهر يحتمل فلا بد ان يتبنى قصد فاعل. تعرفت كده ليه؟ انما اللي ما يحتملش بعد القصد واحد يكسب ولا انتزاع ما تسالوش، حكم فوري. اما الحالة الرابعة ان يقول بالمعين ما هو كفر قطعا لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده، يعني العمل ده كفر قولا واحدا، بس خلي بالك ده كده صبر في الحالات اللي بنتكلم عنها، ولكن يمنع من تكفيره شيء، خلي بالك الاحتمال في قصده. امثلة على دي الحالة والحالة اللي تحتاج الى بيان فيها بعض ان شاء الله عز وجل. اول حاجه الرجل نفاش القبور الذي كان يكتب على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم دروني في الريح، فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. فلما مات فعل به ذلك، فامر الله الارض فقال اجمعي ما جئت منه فتعالك، فاذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك فغفر له او فغفر الله له او فغفر له سبحانه وتعالى عز وجل. ايوه نعم، هذا الرجل كفر بايه؟ شك في قدرة الله، هو يؤمن بالبعث، وإذا ما كانش هيروح يقول له الحق، إذا ما فيش بعث يحرمون ايه؟ يبقى يؤمن بالبعث، خلي بالك، ويؤمن بضرورة الجزاء والمحاسبة، ويؤمن بأنه عصى الله وفعل أفعالا رهيبة، لكن ربنا لو قدر عليه هيعذبني عذاب شديد. اذا هذا الرجل يخاف من الله ويؤمن بالله ويؤمن بالحي والحرام ويؤمن بالبعث، لكنه لم يكن يعلم ان الله قادر على ان يجمعه على هذه الحاله. يبقى الشك فين؟ في ان الله ايه يبعثه برغم انه فعل ايه ذلك. اذا فعل في البعث اهو بالنسبه له وفي قدره الله عز وجل، ومع ذلك هو معذور بشأنه عند اهل السنه والجماعه. يا اخي ده العمل ده كفر، مفيش كلام، من قدر عليه ربي وربنا مش قادر ولا ايه؟ كفر وظاهره لا يحتمل غير الكفر، ومع ذلك الرجل قصد ايه؟ غفر الله له، فليس كافرا. ليه؟ لانه معذور بجهله، لم تكن الحجه الرساليه، فلا بد من العلم الذي قلته. يبقى الحجه الرساليه يبقى عنده شبهه، يبقى متاول ان تكون عليه الحجه الرساليه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وده من استيفاء الشروط. لابد ان الرجل لم تقم الحجة الرسالية في هذا، وعشان كده غفر الله له، بل فعل ذلك خشية من الله وفرقا من الله عز وجل. اذا شوف العمل الظاهر كفر 100%، لكن الفعل مانع من الايه؟ من تكفير. فخلي بالك ده كلام واضح جدا، فيه كلام وشروح ممتعه
لهذه الواقعة، لكن الوقت قد انتهى. ايضا تحت هذا الفن اللي هو العمل الظاهر لا يحتمل غير الكفر في الظاهر، انما في الباطن او ممكن يكون في موانع او بالنسبه للمعين. خلي بالك لاي اعذار بالجهل ولا بد من الايه؟ من الحب التبشيريه. يدل على ذلك الحادثة المشهورة في حق قدامة بن مظعون رضي الله عنه واستحلاله للخمر متأولا، ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجلده الحد قال: يا أمير المؤمنين لو شربت الخمر كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لما؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فرموا إذا ما اتقوا وأمنوا ثم اتقوا الآية. خلي بالك. فقال عمر: أخطأت التأويل. يبقى عذره عمر بالتأويل. خلي بالك، انك اذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليه. فامر عمر بن قدامة فجلد، لان عمر اجتمع مع الصحابة وقال: ان كان قد استحل شرب الخمر قتلناه ردة، وان كان قد احلها تأولا اقمنا عليه الحد، لان تحريمها معلوم. هو اخطأ التأويل فاكتفى عمر بان يقيم عليه الحد. اذا ده عذر بالفعل ولا لا؟ والتأول والشبهة هذا موجود. فسبحان الله العظيم، وكان ده طبعا له شروح. الحتة الثالثة في هذا المقام ذات انواق، ذات انواق وحقيقة في دلالتها. فعن ابي وقت الذي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى غزوة حنين مر بشجرة المشركين كانوا يعلقون عليها التعذيب، يقال لها ذات انواق، فقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواق كما لو ذات انواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال موسى اجعل لنا اله كما لو الهه والذي بنفس اليد اتتبعون الشمر من كان قبلكم. الحديث. وفي الوقت الاخرى في الحديث قال ابو وافد الذي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها ويروطون بها اسلحتهم. الحديث طبعا ليس الحد يقترب فيه، انما في جميع الحالات هل كفرهم الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ ابدا لم يكفرهم الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. من الذي كان؟ قال: قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، ولكن لم يكفرهم ولم يحكم بردتهم، فهذا من باب الاعذار بالجاهل. والكلام تفصيل، ولكن انا بس بقول لك ان الحكم على المعين لابد ان تتبين قصده. انت عملت كده ليه؟ الا ما دل عليه الدليل. في حاجه اسمها تبديل، رايت كلام ابن عثيمين في تبديل الشرائع، ورأيت كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه واستدلاله بعمر لما قطع رقبة المنافق لما فرج حكم الرسول عليه السلام، وهيبقى حكم من؟ حكم اليهود ولا قال حكم ابي بكر وعمر، ومع ذلك قتله ردة، وما ساله امستحل هو او الاملاء اجعل حكم الرسول ام لا عليه الصلاه والسلام. استدل الشيخ الاسلام بهذا حتى لو كانت الحادثه مش يعني فيها شك فيه الدنجة، لكنها ثابتة عند شيخ الاسلام. فهذا منهجه، فهذا منهجه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى قبل ان تكفر المسلم المعين تكفر فلان وفلان بجهالة، لا، لابد من اتفاق شروط وانتفاء موانع، لابد ان تتعرف على قصده اولا. الا بقى النصوص اللي كنا ذكرنا عنها، مش قصد التعليل ده في الشرائع ايه؟ درجة الشرائع ايه؟ ولا بد ان تعرف هيعلم هو ام لا. وفي مانع الجهل والخطا والتهور والشبهه الحمد لله خالص ولا لا؟ امكره هو ام لا؟ انكس عليه الامر ام لا؟ الكلام ده شروط وموانع تحتاج الى العلماء، تحتاج الى علماء في مسائل التعيين. وانا عن نفسي لا اريد تعيينا في هذه المسائل ما يتعلق بحكام الدين الاسلامي كما الذي يترتب على ذلك اذا، وانما نريد اولا وقبل كل شيء ونحن مستضعفون في بلاد المسلمين ان يعلم. والله ثم والله ثم والله اني لاقسم ان هؤلاء الذين يقلدون شيخهم في الدفع عن هذه الانظمه وفيما يقول وفي محاوله تدمير عقائد اهل السنه والجماعه باسم اهل السنه والجماعه انهم مسلط عليه هو وغيره وهو امثاله، مسلطون على الذين لا يشتهدون، الذين لا يتقون الله ولا يبذلون الجهد ولا يستبدلون الوسع في التعرف على اصل دينهم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم اقول والله العظيم ان الحكام الموجودين الان والدعاة الموجودين الان الذين منهم على شر انما هم عقوبة وساء جزاء من جنس العمل، عقوبة للناس، ولن ترفع العقوبة، ولن ترفع الأحزان والغموم والهموم، ولن يرفع الذل والإذلال من أمريكا وأوروبا والدعار والظلمة في الداخل والخارج، لن يرفع عن رقاب المسلمين والله العظيم، إلا أن نعود إلى شرع الله. كيف الحكام لا يقبلون بالشريعة؟ أن نعود نحن كمسلمين، نحن كأبناء الإسلام، أن يعرف كل مسلم أنه ملزم بالتعرف على دينه، وبالتعرف على أحكام الله ورسوله، وبتطبيق ذلك، وبالتحاكم إلى ذلك في كل شيء مهما تلقه ذلك، وأن يعلم مقدما أن لن يستقيم على دين الله إن أراد أن يحصل كل دنيا، فبالتالي لن يقبل كثيرا من الدين، لأن الالتزام بالدين في الظاهر يتعارض مع كثير من المصالح الدنيوية، وعندئذ فلن يلتزم بالدين. ولا تمنى إلى واحد من هؤلاء المضلين شن حطها في هذا السالم فطر عالم، تنسى الضغط نفسك إنك صرت يعني ضالا مضلا عندما اعتقدت هذا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمك وما كنا غائبين. الله من فوق عرشه ليس غائبا عن كلامي الآن، الله من فوق عرشه ليس غائبا عما يقوله المضلون. وأدعو أي إنسان شاء إلى المباهلة إن اختلف معنا في العقيدة في هذه المسألة، أدعوه للمباهلة أن يدمر الله المرسل منا إن كان واثقا من علمه وإن كان صادقا فيما يقول ولا يخاف، فما الذي يمنعه من المباهلة؟ وقد يربح بذلك أن يدمر مبتدعا كما يقول. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا من فائدة أننا في أنفسنا نتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. دائما الإنسان يغضب مع امرأته وكثرة الكلام دي خلت سنه يتعود فعلا. إنسان بقى راغب كان الفلاحين أو الصعيد في حاجات بقى من التربية الجاهلية، المرأة دي كأنها مش عارف إيه عنده، يوم يتسلط بقى وإن هو كلمته ما تنزلش الأرض عشان هو راجل. سأل وراك كلمتك ده إيه؟ يوم يذكر الحكم اللي انزله والمغير المطفى يبقى خزيان بخزيان كده الكشف يفتحي، والله العظيم استنى يفتحي اقول لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتتكلم صح، انا مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حقه خلاص لازم يرتدع فورا. هو ده الحكم اللي انزل الله عز وجل، مش مسألة حكم انزل الله انت تضع رجلك على الاخرى وتقول اه ده هتكلم عن السياسة، لا، هذا جهل وضلال مبين، شعر وضلال مبين. انت مش حامل هم المسلمين ولا شرع رب العالمين، انت بتلتزم بالمسلمين يا اخي، انت تم تلتزم بالمسلمين. انا بتكلم عن حكم عند الله اريده كهان، هل انت تحكم عند الله في نفسك وفي اهلك مع ما غيب ذلك من دنياك ومن اموالك؟ ما هذه القضيه، وانك لهم الحق ياتوا اليهم مذعنين، فما هذول المنافقون؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اجل قلوبهم مرض ان ارتاحوا، أن يقابون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أنت مش عارف حكم الله ورسوله ليه؟ وهي القلب في مرض، ولذلك في صفات عديدة جدا، صفات عديدة جدا للحكم بما أنزل، أوصاف عديدة في القرآن، أكثر من 10 أوصاف، بس إحنا خلاص الوقت قد انتهى يعني. حكم أنزل الله يا إخوانا زمان الدولة، دولة تفرش من إيه؟ تفرشها إزاي؟ تعين مين؟ توزعها إزاي؟ أدي حكم ما أنزل الله. العلاقات الدولية بين الدولة وبين اللي بره وبين الدول الخارجية مع دول هي حرب ولا سلم، اللي بينها معاهدات ولا مهادنات، طب ما الذي بينهم؟ ده حكم انزل الله في تفصيل لهذا، هو مجرد بس الزنا والسرقة والربا ولا والقتل والحدود يعني؟ لا، ده الحكم عباد كل شيء، كل تفصيل في الأسرة مش الزنا والقرار فقط، في كل لحظة الحكم بما انزل الله عز وجل. الحاكم في بلاد المسلمين في امريكا الانتخابات والكلام ده ولا ايه بالظبط؟ لا، ده الحاكم ده انزل الله طريقة دولية الحاكم وطريقة عزيز ان اقتضى الامر، قال ده حكم انزل الله. انت جعلت حكم انزل الله في قبل عن السابق، هو ده حكم انزل الله بس، وفي الرجل الثاني يقول لك ايه ده عايز توقف الشريعة والبلد اكثرها زناء، زناء كده ايه هيرجم اكثر البلد وهيقطع ايدين الداعي. شوف المتخلفين دول يتكلموا علينا على الموحدين، على الحكم انزل الله على انه تخلف، الحكم بما انزل الله في كل لحظة في كل حالة في كل شيء انزل هذه حكم
ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب عباد الله. توجهوا الى ربكم بقلوب متأخنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وكونوا على يقين من ان الامر بيد الله عز وجل. لو اخلصنا في دعائه وعبادته والعود الى شريعته لمكن لنا الله في الارض ولبسط لنا في ارزاقنا ولرفع عنا الغلاء والوباء والظلم الفاحش. لو عدنا الى شرع الله عز وجل لاعطانا قوة نجاهد بها امريكا والعالم كله لنحصل على الشهادة في سبيله والحكم فينا شرع. فلنبدأ بانفسنا ايها الناس. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم عليك بالكافرين في كل حدب وصوب يا رب العالمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم سلط بعضهم على بعض سلط عليهم الآفات المهلكة والحروب المدمرة والبراكين الحارقة والزلازل المروعة. اللهم أشغلهم بأنفسهم اللهم أشغلهم بأنفسهم. أوقف الدماء في عروق قادتهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا ومن شايعها وسار في ركابها وذلل لها بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا الى ديار المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم سلط طرقهم بعضها على بعض ايضا بتحرير الاقصى الاسير. حدث اللهم ارواحنا باراق دمائنا على عدلات الاقصى الاسير. حكم فينا شرعك قبل ان نرقوه ايضا بدولة التوحيد. واجعل الدائرة على المنافقين على العلمانيين على الداعين. نعوذ بك اللهم من شرورهم وندعو بك اللهم في رحورهم. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين ربطة الله لك ردا جميلة واجنب قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم لاننا في طريقنا الى ال200 اسرة بعد ال1000 والله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.